ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ثم آتينا موسى الكتاب أي أعطينا موسى الكتاب يعني التوراة تماما على الذي أحسن. أي نعم. يقرأ بفتح النون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. أحسن النون في أحسن مفتوح واضح على أنه فعل الماضي وفاعله إن ضمير الذي أي تماما بالكرامة والنعمة على الذي أحسن يعني تماما لإكرام الله ولنعمة الله على هذا الشخص الذي يحسن ويكون من المحسنين واضح. ثم أتينا موسى الكتابة تماما يعني إتماما للنعمة وللكرامة نعمة الله على الذي أحسن على من أحسن أو كان محسنا صالحا يريد به جنس المحسنين. أين وتدل عليه قراءة عبد الله تماما على الذين أحسنوا وإن ضمير موسى عليه السلام ومفعوله محذوف يعني ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يعني تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به أو تماما على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه على وجه التسليم واضح؟ واضح الاحتمالات هنا في الآن. ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني إتماما لنعمتنا على الذين أحسنوا وكانوا صالحين تماما على الذي أحسن أو ثم آتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني على ما أحسنه موسى من العلم ومن الشرائع لأن أحسن الشيء يعني أجاد معرفته. فطبعا على هذا على القول الأول اللي هو ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن يعني تماما الكرامة والنعمة على الذي أحسن على كان محسنا صالحا والإعراب تماما إيه ثم أتينا موسى الكتابة تماما على الذي أحسن مفعول له نعم ومفعول لأجله عادي ما واضح ان نقول ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني هذا اللي كنت مفعول لاجله طيب على القول الثاني بقى على الوجه الثاني الوجه الثاني اللي هو ايه ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن يعني تتمه للكرامه على العبد الذي احسن الطاعه في التبليغ وفي كل ما امر به او تماما على الذي احسن يعني على موسى الذي احسن العلم والشرع فتكون ايه حال من الكتاب الكتاب تماما على الذي احسن وقرأ يحيى بن يعمر ابن يعمر على الذي احسنوا بالرقى اي على الذي هو احسنوا او على الوجه الذي هو احسنوا ما يكون عليه الكتب اي نعم. قال ابن جرير هذه قراءة لا استجيز القراءة بها هي قراءة تماما على الذي احسنوا وان كانت في العربية لها وجه صحيح فإن جسير يعتبر هذه القراءة شاذة لا أعتمدها وتفصيلا لكل شيء أي وبيانا ومفصلا مفصلا لكل ما يحتاج إليه بني إسرائيل في الدين وهدى يعني هدى لهم إلى ربهم في سلوك سبيله ورحمة أي عليهم بإفاضة الفوائد لعلهم أي أهل الكتاب بلقاء ربهم يؤمنون أي يصدقون بلقائه للجزاء. ثم هنا يعني لو نظرنا الآيات السابقة أخرها مثلا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء واضح. ثم آتينا هل ثم هنا يحتمل أنها تفيد العطف مع التراخي مع يعني التواصل اللي هو يعني الترتيب هل ثم هنا يحتمل الناس في الترتيب؟ انتوا لو ماسكين المصحف كلكم تقدروا تتأملوا في الآيات شوية ومش راجل لكم. لا. يحتمل أن يكون الترتيب؟ ازاي؟ لا. هذا يؤيد أن القتل يبقى معناه في الترتيب. يعني الكلام ايه؟ يعني ان هذه الوصايا ذلكم وصاكم بها عليكم تكون يعني بهذا القران الكريم. ثم اتينا موسى، هل موسى اتى بعد القران الكريم؟ فاذا هذا شاهد قوي لمن قال ان ثم احيانا لا تفيد التصديق، لان لا يتخيل ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم موت عليه السلام، واضح. ولذلك قال السيوطي في الاكليب استدل بقوله تعالى ثم اتينا، استدل به من قال ان ثم لا تفيد التصديق. وقال ابن كثير وثم هنا لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب، يعني هنا لمجرد العطف وليس للترتيب كما قال الشاعر كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده، كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده، هنا مجرد عطف الكلام او عطف الخبر بدون اراده للترتيب. هل يسود الجد الابن الحفيد وبعدين يسود الاب وبعدين يسود الجد؟ يتواجد الاول الجد ثم الاب ثم الحفيد، واضح. فهذا الشاهد لذلك كل من ساد ثم ساد ابوه ثم ساد قبل ذلك جده. وقال ابو السعود وثم للتراخي في الاحوال كما في قولك بل عني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت انت اعجب، يعني هنا التراخي بقى مش في الترتيب نفسه، لا التراخي في تفاوت الخبر، بل عني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت الان اعجب، فهنا تفوت تفيد التراخي من ناحيه ايه اهميه الكلام او يعني مقدار ما يتعجب منه فيه، لكن هي المقصود التقسيم الزمني، لكن هي تفيد التراخي فيما يتعجب منه. بلغني ما صنعت اليوم ثم ما صنعت امس اعجبوا، او للتفاوت في الرتبه كانه قيل ذلكم مصطاف به قديما وحديثا، ثم اعظم من ذلك ان اتينا موسى التوراه، فإن إيفاءها مستنية على الوصية المذكورة وغيرها أعظم من التوصية بها فقط. ثم أشار الله سبحانه وتعالى إلى أن التوراة وإن كانت تماما على النهج الأحسن فالقرآن أتم منه وأزيد حكما، فهو أولى بالمتابعة، يعني أصل الله سبحانه وتعالى هنا على موسى على التوراة، لكن أشار في الآية التي تليها مباشرة أن القرآن أعظم وأشرف وأكمل كما فعل تبارك وتعالى في سورة المائدة حينما قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار لما استحصلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إلى آخر الآية. ثم ذلك قال ثم قصينا على أثرهم وقصينا على أثرهم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال بعد ذلك وأوحينا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فالقرآن هو الحاكم على ما سبق من الكتب وأشرف منها جميعا ومهيمنا عليه، واضح. فهنا أيضا لما قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، قال عز وجل مبينا ان القران اتم من التوراه وازيد حكما، فالقران اولى بالمتابعه من هذه الكتب. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا القران كتاب انزلناه مبارك، يعني اكثر نفعا من التوراه دينا ودنيا، فاتبعوه اي امنوا بما فيه من الاوامر والنواهي والاحكام، واتقوا يعني اتقوا مخالفته واتباع غيره لكونه منسوخا به، لأن القرآن نسخ ما قبله، لعلكم ترحمون أي لترحموا بواسطة اتباعه وهو العمل بما فيه. وفيه إشارة إلى أنه لا رحمة لمتابعة المنسوخ وإن آمن صاحبها بلقاء ربه، يعني واحد يؤمن بالآخرة أن في يوم قيامة وفي حساب وفي جنة وفي نار، لكن لا يتبع القرآن ويتبع كتابا منسوخا التوراة أو الإنجيل فإنه لا يستحق أن يرحم، لا تجوز عليه الرحمة، والدليل على قوله لعلكم ترحمون، فلا تميل إلى الرحمة إلا باتباع القرآن، أما اتباع ما نسخ القرآن فلن يعني ينجي من العذاب، بل حتى لو آمن بقضاء الإيمان الأخرى. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فتعلم القرآن فرض، أفضل فرض عليه ان الامه كلها ينبغي ان تتعلم القران الكريم، لكن اذا صار بهذا الواجب طائفه منهم بحفظ القران وتعمق في علومه وسقط الواجب عن الباقي. لكن ما الذي يتعين من القران؟ هو ملك في الصلاه الا ليك قراءه الفتح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه ملاحظة الحقيقة يشير إليها ابن كثير كثيرا في ضعيف تفسيره المبارك، وهي الربط بين موسى وبين محمد عليه الصلاة والسلام، والربط بالاستمرار بين القرآن وبين التوراة، لأن عيسى عليه السلام صحيح وعيسى بين محمد وبين موسى عليه الصلاة والسلام، لكن عيسى إنما جاء مكملا ومتمما لما جاء في التوراة. وأوجه السماء كثيرة يعني حتى في السيرة بين رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشواهد على ذلك كثيرة. يقول ابن كثير إنه تعالى كثيرا ما يقرن بين الكتابين القرآن والتوراة كهذه الآيات، يعني بعدما قال تبارك على ذلك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ذكر التوراة ثم عقب بالقرآن الكريم، وفي قوله تبارك وتعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق للسان العربية. فانظر كيف قرن بين كتاب موسى وبين كتاب محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى في أول السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال بعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها إلى آخر الآيات. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فانظر الربط أيضا بين القرآن وبين الإنجيل. كذلك في صدر سورة الإسراء يوجد هذا الربط، وفي سورة الصفر في مواضع كثيرة حتى في سورة في الأحقاف قال تعالى حتى أهل الجن يا قومنا إن حتى في قبلها كلام آيات قبلها وفي إشارة نعم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أشرنا إليه. ثم قال هنا حاكين عن الجن إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مطبقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بل إن النجاشي النصراني ومع ذلك لما قرأ علي جعفر وأبي طالب رضي الله عنه سورة مريم بكى وقال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحد موسى. وورقة بن نوفل لما سأل عليه الرسول عليه السلام سورة العلق ماذا قال ورقة؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. هذا ليس إهمالا لشأن عيسى لكن صاحب الرسالة الأساسية هو موسى عليه السلام، وعيسى جاء مكملا بجانب أن رسالة موسى كان فيها شرائع وكان فيها يعني الجهاد وكذا بخلاف رسالة عيسى عليه السلام، فإنما جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم وكانت يغلب على دعوة عيسى عليه السلام الرحمة والوداعة. ثم يقول تبارك وتعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، يعني هذا الكتاب أنزلناه مبارك أن تقولوا، فأن تقولوا علة لأنزلناه أي كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو لئلا تقولوا يوم القيامة إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فالله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على هذه الأمة حيث حتى لا يوم القيامة يقول إنما نحن ما جاءنا كتاب، إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهم اليهود والنصارى لعنهم الله. وإن كنا عن دراستهم، دراستهم يعني عن تلاوة كتابهم لغافلين أي لا علم لنا بشيء منها لأنها ليست بلغتنا. قال أبو سعود ومرادهم بذلك دفع ما يرد عليهم من أن نزوله عليهما لا ينافي عموم أحكامه، فلما لم تعملوا بأحكامه العامة. والمعنى وإن كنا لا ندري ما في كتابهم إذ لم يكن على لغتنا حتى نتلقى منه تلك الأحكام العامة ونحافظ عليها وإن لم يكن منزلا علينا. وبهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما في الكتابين اجتمارهما على الأحكام المذكورة المتناولة لكافة الأمم، كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاجتماره أيضا عليها لا على سائر الشرائع والأحكام فقط. أي نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند رغبة من الغافلين، لأن بلغة غير لغتنا ولم نتمكن حتى من رد الأحكام العامة التي تشملنا وتشملهم كالأمر بالتوحيد ومكارم الأخلاق وغير ذلك. فالآن ما بقي لكم حجة، فقد آتاكم الله هذا الكتاب المبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك لعلة أن لا تقولوا إنما أنزل الكتاب توراة وإنجيل على طائفتين من قبل، فقد جاءكم الآن هذا الكتاب المبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، فنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أو تقولوا إن لو أن أنزل علينا الكتاب يعني كما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم، لكنا أسرع إلى الحق وأسرع إجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لمزيد ذكائنا وجدنا في العمل، فقد جاءكم بينة من ربكم. كأن كلمة فقط متعلق بالمحذوف ينبئ عنه هذه الفاء اللي بيسموها الفاء الايه الفصيحة، يعني لا تعتذروا بذلك فقد جاء، لا تعتذروا فقد جاءكم، وإن شرط له يعني إن صدقتم فيما كنتم تعيدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين على تقدير نزول الكتاب عليكم، فقد حصل ما فرضتم وجاءكم، فقد جاءكم ما كنتم يعني تتعجلون، فقد جاءكم بينة من ربكم أي كتاب حجة واضحة من ربكم، يعني جاءكم من ربكم كتاب. أو فقد جاءكم بينة من ربكم يعني بينة كائنة من الله تعالى لا يتوهم فيه السحر، وهدى أي بإقامة الدلائل ورفع الشبه، ورحمة أي بإصالة الفوائد وتسهيل طريقكم وتيسيرها إلى أشرف كمالاته. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، من أظلم؟ فإنما لي القرآن المشتمل على الهدى والرحمة موجب لغاية أغلبية من يكذب، إن هذا كان هذا القرآن مشتمل على أقصى درجة من الهدى والرحمة والبيان والحجة والبرهان، فإذا كان هو بهذه الحالة فهل يوجد أظلم ممن يكذب مثل هذا القرآن الذي اشتمل على أقصى وأعلى وغاية الهدى والرحمة؟ فمن أظلم ممن يكذب هذا القرآن؟ فإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، يعني صرف الناس وصدهم عن اتباع القرآن الكريم، فجمع بين الضلال والإضلال، كذب بآيات الله في نفسه وصدف عنها يصد غيره عن سبيل الله تبارك وتعالى. والمعنى إنكار أن يكون أحد أظلم منه أو متابعا له. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا، يصدفون يعني يصدون ويصرفون الناس عن آياتنا، أي التي لو لم يصدفوا عنها لعرفوا إعجازها، لأن هم الذين يحولون بين الناس وبين آيات الله ومعرفة إعجاز كلام الله. فنجد الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، سوء العذاب يعني العذاب السيء بما كانوا يصدفون، هذا كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، لأنهم كانوا فاسدين في أنفسهم ومفسدين لغيرهم، كانوا كافرين في أنفسهم وصدين الآخرين عن سبيل الله، يصدفونهم عن آيات الله فحملوا وزرهم ووزر الذين أضلوهم لغير علم، فلذلك قالوا زدناهم عذابا فوق العذاب، ويحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. ولا يشترط أن يكون لهم في ذلك حجة، لكن هي معناها المقصود منها المبالغة في يعني إبطال كل المعايير المحتمل التي يحتمل أن يعتذروا به، إبطال لكل ما يحتمل من المعايير. وعلى قول من يعني من غير مسألة متعلقة بمسألة أخرى، مسألة كبيرة اللي هي حال المشركين قبل نزول القرآن الكريم وقال قبل بعث النبي عليه السلام، هل كانوا على يعني هل هم مسؤولون عن الشريعة؟ هل هم في كل يعني ماتوا في الفترة في زمن الفترة؟ هل هم يعني من أهل النار أم أنهم معذورين لأنه لم يأتيهم رسول؟ هذه مسألة كبيرة لأن أنا من قبل في قضية العذر بالجهل واضح. والظاهر أنهم كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام الحديث أن أري وأذاك في النار. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. هل ينظرون يعني قد أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة وأبطلنا ما كانوا يعتقدون من الضلالة فما ينتظر هؤلاء بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن وصدهم عن آيات الله؟ ماذا بقي؟ قال البيضاوي يعني أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لذلك ولكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين لأن هذا الشيء الذي سيقع يلحقهم تماما كما يلحق الشخص الذي ينتظر الذي يقع. واضح؟ إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يعني للحكم والفصل والقضاء بين الخلق يوم القيامة. قال ابن كثير وذلك كائن يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ أيضا ومذهب الثلاث إمرار ذلك بلا كيف كما مر مرارا يعني لا يتعرض الإنسان لتأويل قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله أو مثلا قوله تعالى أو يأتي ربك كيف الإتيان لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف أبدا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نطلق الصفة على ما يليق بالله عز وجل ولا نشبه الله بخلقه وفي نفس الوقت لا نعطل الصفة ولا ننفيها هذا هو مذهب السلف أي نعم وطبعا مذهب السلف أيضا عدم الخوض المبالغة في الخوض في إثبات آيات الصفات ونرجو أن تأتي فرصة أخرى نتكلم في هذا التفصيل إن شاء الله في أوائل الأعراف. قيل إلا أن تأتيهم الملائكة فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ قيل ملائكة الموت لقبض أرواحهم يعني التفسير المعتمد هو أن إيه تأتيهم الملائكة يعني يوم القيامة أو يأتي ربك وأيضا يكون يوم القيامة أو قول آخر إلا أن تأتيهم الملائكة يعني لقبض أرواحهم أو يأتي بعض آيات ربك وهذا قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشرافها حين يرون شيئا من ذلك كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها لكن هذا الإيمان لن ينفع يقول عليه السلام فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ورواه مسلم أيضا ولمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل صفة نفسا أو كتبت في إيمانها خيرا عطف على آمن والمعنى أن بعض أشراف الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة يعني هذه الآية فيها إلجاء وفيها إصرار إصرار إلى ماذا إصرار إلى الإيمان لأنه يراه الشمس تطلع من المغرب هذه آية يعني قاطعة على يعني على قدرة الله سبحانه وتعالى الذي أتى بها من المغرب حينما يعلمون أن القرآن أخبر بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك وأن الساعة تكون قد اقتربت من هذه العلامة واضح فحينئذ يؤمنون لكن هذا ينفع كل إنسان ينتهي أوائل التكليف في هذا الوقت يقف ويتوقف أمام وينقطع أوائل التكليف عند حصول هذه الآية فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآية الإيمان الذي ينفع أي إيمان يحدث يؤمن الإنسان قبل أن تظهر هذه الآية أما إذا ذهبت فلا ينفعه أو حتى لو كان شخصا مؤمنا قبل مليء هذه الآيات يقول الإنسان ثم عرف هو مؤمن ولكن مع إيمانه لم يكتسب في إيمانه خيرا، لم يكتسب من الأعمال الصالحة، لا يستطيع أن يستفيد، يتوقف أوان التكليف في هذه الحالة. واضح؟ لأن هي تشمل كل الناس، تشمل المؤمنين، تشمل الكافرين، تشمل الكافر الذي يؤمن حين تأتي الآية وتكون الآية بحقه مثل الغرغرة، لا ينفع إيمانه في ذلك الوقت، لأنه إيمان ناشئ عن اصرار وعن إلجاء بظهور هذه الآية العظمى. كذلك النفس المؤمنة التي لم تكسب في إيمانها خيرا لا تستطيع بعد ظهور هذه الآية أن تزيد في عملها شيئا. أين يقول والمعنى أن بعض أشراط الساعة إذا جاء وهي آية ملجأة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ نفسا غير مقدمة إيمانها من قبل ظهور الآيات، أو مقدمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها خيرا بصدقها، فتوبتها حينئذ لا تجدي، يعني حتى المؤمن أو المسلم الذي هو فاسق ولم يكتسب خيرا بالتوبة قبل ظهورها، إذا جاءت هذه الآية وأراد أن يكتسب الخير ويعمل أعمال صالحة أو يتوب لا ينفعه ذلك. قال الطبري معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل الطلوع، إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، إذا أتى عذاب الله لا تقبل التوبة. وكما ثبت في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغفر، وبالجملة فالمعنى أنه لا ينفع من كان مشركا إيمانه، ولا تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه الآية العظيمة التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة، وذلك لذهاب زمن التكليف. قال الضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. يعني واضح، يعني كأنه بيقول إن هذه الحالة غير مذكورة هنا في الآية، لأن الآية سكتت عن الشخص الذي كان قبل نزول الآية مؤمنا يعمل صالح، فسكتت هل هو بعد نزول الآية يتوقف أيضا عمله، يتوقف أيضا تكليف لحقه. الإضحاك يذهب إلى أن هذه الحالة لا تستوي مع الحالتين السابقتين، هي حالة الكافر الذي يؤمن عند نزول الآية لا ينفع بعد ذلك أن يؤمن، أو المؤمن المسلم الفاسق الذي لم يتب قبل نزول هذه الآية لا تنفع توبته عند طلوع الشمس من المغرب. واضح؟ وسكتت عن المؤمن الذي كان قبل الآية مؤمنا وكان يعمل الصالحات مستقيما، فلذلك يقول الضحاك من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل الصالح بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك. فأما من آمن من شرك أو ثاب بالمعصية عند ظهور هذه الآية فلا يقبل منه لأنها حالة اضطرار، كما لو أرسل الله عذابا على أمة فآمنوا وصدقوا فإنه لا ينفعهم إيمانهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة. وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا نزل عذاب الله لا يقبل التوبة من هؤلاء القوم، لماذا؟ أنه امرأة من الآيات ما يجعلهم يدخلون ويؤمنون، لكن الإيمان لا يدرك بالإيمان الاختياري، أما هذا إيمان اضطراري. كإيمان الكفار يوم القيامة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال ابن كثير إذا أنشأ الكافر يومئذ إيمانا لم يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث. وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، أي لا يقبل منها كسب عمل الصالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك، إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك قبل مجيء الآية. والأحاديث المشار إليها منها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وروى الترمذي عن صفوان بن عفان المرادي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من قبل المغرب مسيرة عرضه، أو قال يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 سنة. خلق الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية وقعه: لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني هذه هي نهاية التوبة في حق عمر الدنيا، في عمر الدنيا، لكن في توبة في حق كل واحد منا، وهي إيه؟ ما قبل الغراء. وهذا الحديث أنا في ذكر حديث أبي داود والنسائي، حديث معاوية: لا تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال ابن حجر: سنده للذكر. الظاهر طبعا ان القسطنطيني يقصد ابن حجر العسقلاني، والا بعض المصنفين للاسف يحصل يعني احيانا بالذات من الاسف من بعض المعاصرين يعني نوع من التدليس، فيقول وصححه ابن حجر او حسنه ابن حجر، ويكون يقصد بذلك ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بتاعه، واضح؟ فهذا يثبت التدليس ان ابن حجر لما زي اللي يقول لك مثلا رواه البخاري، هو صادق رواه البخاري، لكن عند الاطلاق يفهم ان رواه البخاري فيه الجامع الصحيح، ويكون الحديث في الأدب المفرد مثلا أو في غيره من كتب في التاريخ الكبير مثلا البخاري يحتاج لتحقيق. فهذا أيضا نوع من التدليس إذا تعمده الإنسان، أن يكون رواه البخاري ويذكر ما يقولش أن رواه البخاري في الأدب المفرد مثلا. لذلك حتى الرموز في الجامع الكبير السيوطي أو الصغير بتختلف، الخاء خاء البخاري والخاء دال البخاري في الأدب، والخاء إيه البخاري في التاريخ. فهذه اصطلاحات العلماء، اما بشهاده التدليس فلا ينبغي. الشارح يقول: واخرجه احمد والدارمي وعبد بن حميد من خليفه ايضا بلفظ: لا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى الامام احمد عن ابن السعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجره ما دام العدو يقاتل. فقال معاويه وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن عوف: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الهجره خصلتان، إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما قدرت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وتوفي الناس العمل. قال ابن كثير: هذا الحديث حسن حسن الإسناد، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ذهب يقول القسطنطيني، وها هنا مسائل: ذهب الجمهور إلى أن المراد بالبعض بقوله بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها كما تحريف الصحيحين السابق. ولا يقال يخالف ذلك حديث مسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانهم. وفي ثبوت ذلك بخروج الدجال نظر، لأن نزول عيسى عليه السلام بعده وفي زمنه خير كثير دنيوي وأخروي، فالإيمان مقبول وقتئذ، لأن نقول لا منافاة، وذلك لأن البعض في الآية إن كان عدة آيات فطلوع الشمس هو آخرها المتحقق به عدم القبول، وإن كان إحدى آيات فهو محمول على المعينة في الحديث لأنه أعظمها. قال ابن عطية: إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص مانع القبول بالطلوع في الحديث الصحيح لم يجد العدول عنه، وتعين أنه معنى الآية. يعني الحديث خصص ان باب التوبه يغلق اذا طلعت الشمس من مغربها، واضح من مغربها، فلا ينبغي العدول عن تفسيره صلى الله عليه وسلم. ويتعين ان معنى قوله تعالى بعض ايات ربك او ياتي بعض ايات ربك هو ما بينه النبي عليه السلام، هذا النوع من التفسير ما دام قد صح عن الرسول عليه السلام فلا يجوز النظر فيما يخالفه. وقال القاضي عياض: المعنى لا تنفع التوبة بعد ذلك، بل يختم على عمل كل أحد بالحالة التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، تغير في السماء، تغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب. طبعا هذا خرق العدد بصورة عظيمة جدا، وإلا ما هو يعني ما كل ما نراه هو في الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى، واضح؟ يعني هي الشمس تروح من المشرق ليس بآية، طلوع الشمس من المشرق هذا اللي هو بيحصل كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى وتظهر قدرة الله عز وجل. لا في هيئة دورية بتضمن لنا طلوع الشمس، ولا في قوة متحكمة في الكون، ولا في كذا ولا كذا، إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى، والناس في عمى عن تدبر هذه الآية. لكن إذا حصل خرق للعادة فالإنسان سيعلم وثيقه ويعمل عقله ويتنفح بحقيقه. فكل ما تقع عينه عليه هو آمن أن أي شيء الآن يقع تحت بصره هو آمن. سواء كان العين نفسها تبقى من العين التي تنظر بها أو الأشياء المرئية التي تراها أو الأشياء التي تسمعها. هو يعني خروج الكتكوت من البيضة هذه ليست معجزة، ليست معجزة دل على قدرة الله. الكتكوت إذا خرج من البيضة هذه آية من آيات الآية، آية من آيات الله، لكن تعودنا عليها، تعودنا عليها، فلذلك للأسف لا نتأثر بها إلا إذا تدبرنا وتفكرنا. قل انتظروا، أي كل هؤلاء الكافرين بعد بيان حقيقة الحال على وجه التهديد، انتظروا ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أي شيء تنتظرون. قل انتظروا إنا منتظرون، أي لذلك لنشاهد ما يحل بكم من سوء العاقلة. ثم بين تبارك وتعالى أحوال أهل الكتاب إثر بيان حال المشركين، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم أي اختلفوا فيه مع وحدته في نفسه، دين واحد أصلا، لكن هم الذين تفرقوا فجعلوه أهواء متفرقة، وكانوا شيعا أي فرقا، تشيع كل فرقة، تشيع كل فرقة إماما لها بحسب غلبة تلك الأهواء. كل شيعة تناصر من اتخذته إماما يعني في هذه الأهواء، فلم يتعبدوا إلا بعادات وبدع، ولم ينقادوا إلا لأهواء وخدع. لست منهم في شيء أي من رقابهم، أو أنت بريء منهم محمي الجناب عن مذاهبهم، أو المعنى لست منهم في شيء اتركهم فإن لهم ما لهم. وقال الخشني: أي لست من هدايتهم إلى التوحيد في شيء، لا تقدر أنت على هداية قلوبهم، لست منهم في شيء، ليست مسؤوليتك أنت، إذ هم أهل التفرقة لا يجتمع همهم ولا يتحد قلبهم، إنما أمرهم إلى الله أي في جزاء تفرقهم ومكافأتهم لا إليه. ثم ينبئهم يعني إذا وردوا يوم القيامة بما كانوا يفعلون، أي من السيئات والتفرقة لمتابعة الأهواء، ويجازيهم على ذلك بما يماثل أفعالهم. قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وروى العوفي عن ابن عباس في الآية أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، وحمل بعضهم الآية على أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة، وآخروا على الخوارج وأسندوا في ذلك حديثا رفعوا ولا يصح إسناده كما قال ابن كثير. ثم قال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى آخر الآية. يعني المقصود ذلك وحدة الدين، أن الدين جميع الأنبياء دعوا إلى دين الإسلام. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، أولاد علات يعني إيه؟ أولاد برائش، يعني زوجات شتى لرجل واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. والرسل براء منها كما قال تعالى: لست منهم في شيء. هذا التفرق والتشيع والتحزب ليس من الدين في شيء. ثم قال: إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وقد أخرج أبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو، وفيه قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. ثم بين لطفه سبحانه وتعالى في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة يعني من جاء يوم القيامة من أعمال حسنة فله عشر أمثالها، يعني عشر حسنات أمثالها في الحكم. قال النهايمي: كمن أهدى إلى سلطان عنقود عنب يعطيه بما يليق بسلطنته لا قيمة العنقود، والعشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وبسبعمائة وبعين حساب. ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحق في العدد الخاص، لأن ثبت أن المضاعفة أقلها عشر حتى ما تعطي إمكانها، لكن في هذا لا يمنع المضاعفة بأكثر من ذلك، أو الأريد بالعشر أمثالها يعني الكثرة مطلق الكثرة وليس عدد العشر بذلك. لماذا؟ لأن من الأعمال ما يضاعف إلى سبعين، ومنها ما يضاعف إلى سبعمائة، ومنها ما يضاعف بأي حساب فبلا حدود. ومن جاء بالسيئة أي بالأعمال السيئة فلا يجزى إلا مثلها أي في القبح. قال النهايمي: فمن كفر خلد في النار فإنه ليس أقبح من كفره كمن أتى إلى سلطان يقصد فتره، ومن فعل معصية عذر بقدرها كمن أتى إلى آحاد الرعية، لأن الشرك طبعا إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف يعني الإساءة للخلق فهل تكون معصية، لكن إساءة إلى الله سبحانه وتعالى بالشرك بأنواعه طبعا ليست غيرها من المعاصي. أحاديث كثيرة في معنى هذه الآية، منها قوله عليه السلام فيما رواه عن ربه تعالى: إن ربكم تبارك وتعالى رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة، أو يمحوها الله عنه ولا يهلك عن الله إلا هالك. صحيح لا يهلك الله إلا إنسان موغل في الإجرام بحيث يستحق سنة أن يهلكه الله. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي يهلك معناه أن أحاده غلبت إيه؟ عشراته، فأحاد المعاصي غلبت عشرات الحسنات، يعني كان عمل حسنات ومعاصي وسيئات، فالحسنات لا يحسب عليها أنها واحدة لكن تضاعف إلى عشر أمثالها أو إلى ثمانية أضعاف أو إلى ما شاء الله. فحتى إن كان له حسنات وضعفت هذه المضاعفة يتوقع أن تكون كبيرة. ثم السيئات إما أن يعفوها الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، وإما أن يعطيه الحسنة السيئة إيه؟ لمثلها أحاد واحدة فقط. واضح؟ فهذا الإنسان غلبت أحاده مئات أو سبع مئات يعني مضاعفات كل هذا الأضعاف غلبتها أحاد السيئات، معناه أنه هالك فعلا يعني عن جدارة وعن استحقاق. ولذلك قال عليه السلام: ولم يهلك على الله إلا هالك. وروى الشيطاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله، لا هذا حديث رواه مسلم، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة جزاء سيئة مثلها أو أرخص، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا متفق عليه، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال يقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها تكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي تكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها تكتبوها له حسنة، فإن عملها تكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة. هذا لفظ البخاري. ولذلك الحديث: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ثلاثة أيام في كل شهر يبقى الحسنة الإيه؟ بعشرة أمثالها، تبقى توصل يعني اليوم أربعة أيام. ثم أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أولئك المفرقين دينهم بما أنعم سبحانه وتعالى عليه من إرشاده إلى دينه القويم، فقال عز وجل: يعني إذا كان هؤلاء في المقام فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم يردهم ما كانوا يعملون. ثم قال عز وجل مبينا نعمته على نبيه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم هو دين الإسلام الذي اصطفاه الله لعباده المخلصين دينا قيما على الجدل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، يعني كلمة إلى صراط مستقيم هي يعني في محل صراطا مستقيما. قل إنني هداني ربي يعني صراطا مستقيما، فدينا بدل من إيه؟ بدل نصب نصب على بدل من محل إلى صراط، لأن معناه هداني صراطا. لدليل قوله تعالى ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أو مفعول لمضمر يدل عليه المذكور. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني عرفني دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. أو مفعول هداني، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا، يعني هداني دينا. وهذا يتعدى إلى اثنين، قيما صفة صفة دينا يقرأ بالتجديد، يعني دينا قيما أو تقرأ قيما قيما، يعني ثابتا أبدا لا تغيره الملل ومن حد، لا يستطيع أحد أن يغيره ويبدله ولا تنسخه الشرائع والكتب، مقوما لأمر المعاش والمعاش، يقوم ويعدل ويصلح أمر المعاش والمعاش، دينا قيما أو قيما. هذه قراءة للتشديد، قيما أو دينا قيما. أصله قيما أصله إيه؟ قوما كعوض، فأعل لإعلان فعله القيام. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال من إبراهيم، يعني إبراهيم كان حنيفا مائلا مائلا عن كل دين وطريق باطل إلى دين الإسلام ودين الحق. فحنيفا يعني مائلا عن كل دين وطريق باطل فيه شرك، ما حنيفا وما كان من المشركين، اعتراض مقرر بنزاهته عليه السلام عما عليه المفرقون لدينه من عقد وعمل. وما كان المشركين على إشارة أن إبراهيم بريء من هؤلاء الذين يزعمون بالنسبة إلى إبراهيم مع أنهم واقعون في الشرك، سواء مشرك العرب أو اليهود أو النصارى. قال ابن كثير هذه الآيات كقوله تعالى ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وليس يلزم من كونه أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيه. يعني هل يلزم من أن الرسول عليه السلام إذا أمر باتباع إبراهيم معنى ذلك أن يكون إبراهيم أكمل عند الله من رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما وأكملت له صلى الله عليه وسلم إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا قال أنا خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وهو صاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام، يعني إبراهيم نفسه كما تحدث الشفاعة. كما تأمل تنظر كيف يعني أن جميع الأنبياء أحالوا في الشفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فطبعا أظهر الله سبحانه وتعالى يظهر الله على مشهد من جميع الأمم وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الخلائق يوم القيامة شرق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن أبي أبزى عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا وملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال الحنيفية السمحة. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى ذقن الحبشة حتى كنت الذي مللت فانصرفت عنه. فقالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ليعلم يهود أن في ديننا فتحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. وأعيد الأمر، يعني الأمر الذي مضى وهو قوله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أمر آخر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي، بما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصوله، يعني الأمر الثالث أمر متعلق بإيه؟ بأصول الشريعة، العقيدة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقرر الأمر هنا لأنه يحصل هنا فروع الشريعة فروع القضايا العملية. قل إن صلاتي ونسكي يعني صلاتي إلى الكعبة ونسكي يعني صلاتي ونفسي للهدايا في الحج والعمرة أو عبادتي كلها، لأن النسك إما يطلق على الذبح وإما يطلق على العبادة كلها. ومحياي ومماتي، معنى محياي يعني ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، أو محياي يعني طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير، أو الحياة والممات أنفسهما لله رب العالمين لا شريك له يعني خالصة لله لا أشرك فيها غيره. وبذلك أمرت أي القول بذلك القول أو بذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين يعني من هذه الأمة، لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. قال ابن كثير يأمر تعالى نبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربا يعني فأشركه في عبادته، وهو جواب عن دعائهم له عليه الصلاة والسلام إلى إجابة آلهتهم، يعني يفهم من ذلك أنهم عرضوا عليه أن يشاركهم في عبادة آلهتهم، دعوه إلى ما هم عليه من الشرك. فجاء الجواب عليهم قل أغير الله أبغي ربا، أن يصح أن أبغي ربا غير الله سبحانه وتعالى كما تدعونني. وفي إثار نفي البغية والطلب على نفي العبادة أبلغية لا تخفى، يعني هو ينفي هنا مجرد أنه يطلب ربا أو يبغي ربا فضلا عن أن يعبد هذا الرب. قل أغير الله أبغي يعني أطلب ربا، لم يقل قل أغير الله أعبد ربا، يعني أصلا مجرد حتى تذكيره في أن يعني يطلع إلى رب غير الله هذا غير وارد، فبلا شك هذا من الأساليب البلاغية الرفيعة. قل أغير الله أبغي ربا، فمجرد بس أن يفكر في إله غير الله هذا مفهوم، فكيف يعبد غير الله؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي وكل ما سواه مربوب، يعني مهما تدعونني لعبادة إله أي إله تدعوني إليه فهو مربوب لله. من الذي خلق هذا الإله؟ الله سبحانه وتعالى، فكيف أعدل إله عن عبادة الرب الخالق إلى عبادة المربوبين؟ قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، كل ما عدا الله مخلوق فكيف أعبد مخلوقا وهو رب كل شيء. هذه حال في موضع العلة الإنكار والتدليل على هذا الإنكار. غير الله أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح للربوبية فلا أكون عبدا لعبده، لا أكون عبدا لعبده. قال ابن كثير أي فلا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص العبادة والتوكل كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة له لا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا، كقوله تعالى مرشدا عباده أن يقولوا إياك نعبد وإياك نستعين.